إذاعة صوت الشعب تقدم صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأعزاء إلى حلقة جديدة ومحطة جديدة من برنامجكم صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
البداية أيها الأحبة من مقالات مختارة، ونختار في هذه اللحظة مقال لمعدة البرنامج الأستاذة أمة الملك الخاشب، والذي تقول فيه: كنت أقرأ خبر اجتياح الصراصير لبيت الله الذي هو أقدس وأطهر مكان على الكرة الأرضية وتوقف الصلاة فيه، ولم أكن أصدق الخبر أبدا وظننته مبالغ فيه، ولكني بعد أن شاهدت الفيديو والصور في عدة مواقع لم أملك إلا أن أصدق فعلا، وأيقنت أن هذا الحدث ليس صدفة عادية أبدا. وأولئك من يسمون أنفسهم خدام الحرمين مشغولين عن الحرمين بالفساد والعبث وخدمة الصهاينة وإراقة الدماء، وآخر اهتماماتهم يأتي بيت الله الذي يسعى لتدميره والقضاء على قدسيته والتقليل من هيبته في قلوب المسلمين، وهذا ما حذر منه الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، ولكنهم لن ينجحوا أبدا، وقد تكون تلك المشاهد المقززة للصراصير والحشرات تأباها النفس السليمة وتقشعر منها، قد تكون من خطط اليهود لإبعاد الناس عن مكة المكرمة وللتقليل من عظمتها وهيبتها في النفوس بالصورة التي تصيب من يشاهدها برغبة في التقيؤ، فعلينا الحذر الحذر منها. وفي لحظة انذهالي واستغرابي وألمي على المسجد الحرام وتفكيري عن حقيقة تلك المشاهد الحقيقية والأخبار ومن يقف وراءها، شاهدت المؤتمر الصحفي للناطق الرسمي للجيش واللجان الشعبية، وشاهدت الصور الجوية لمواقع العدو الإماراتي في كيلو 16، وسمعت عن تطوير أسلحة جديدة ستفاجئ العدو، وهذا ما أوقفني ورفع معنوياتي وجعلني أقارن بين الحدثين وأتأمل إلى أين وصلنا تحت قيادة السيد القائد، وإلى أين وصل آل سعود تحت قيادة ابن سلمان الذي تقوده أمريكا وإسرائيل. وكل ذلك ظللت أفكر فيه منذ 3 أيام في حكمة الله وقدرته وعظمته، حيث أكرم ذكر الشهيد بالشهيد المجاهد عبد الله أحمد محمد صلاح بعد 2.5 عامين من استشهاده بأن كرمه الله وتم تشييعه ودفنه بحضور قيادات الدولة وجثته تفوح منها الروائح الطيبة، وكأنه استشهد بالأمس والجثمان الطاهر سليم من التحلل الطبيعي الذي يصيب أي كائن حي. وفي هذه آية عظيمة من آيات الله تعالى: لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولنتأمل جميعا ونتفكر في حكمة الله وعظمته في كل ما يجري حولنا، هل هي صدفة أن تجتمع هذه الأحداث المتتالية؟ آية تلو الأخرى يظهرها الله على الناس لعلهم يرجعون إليه، ولعلهم يعقلون، ولعلهم يميزون الحق من الباطل، ولكن للأسف أكثرهم للحق كارهون، مثل ما وصفهم الله تعالى. ما معنى أن تغزو صراصير الليل لأطهر مكان على الكرة الأرضية؟ وهل هو غزو طبيعي أم متعمد؟ ما معنى أن تجد جثة كائن حي سليمة معافاة بعد 2.5 سنين من استشهاده؟ ما معنى أن يكون بوق العدوان العسيري الذي برر لقتل النساء والأطفال في السجن ويفكر في الانتحار، بينما ناطق الجيش اليمني يعلن عن مفاجآت للعدو وللشعب المغلوب على أمره؟ رتبوا هذه الأحداث وغيرها من الأحداث المتسلسلة والمترابطة، وتيقنوا أن نصر الله آت لا محالة وأن رحمة ربك قريبة من المحسنين. مقال آخر بعنوان إعادة العلاقات الخليجية السورية تفضح أكذوبة حرب اليمن للكاتب صلاح السقلدي. لم يعد من المستبعد بل أضحى من المؤكد أن المملكة العربية السعودية ستعيد علاقتها الدبلوماسية بسوريا بالقريب العاجل وتعيد فتح سفارتها بدمشق إسوة بما عملته مؤخرا العواصم العربية المقربة منها مثل الإمارات العربية المتحدة والبحرين والزيارة المفاجئة التي أقدم عليها الرئيس السوداني حسن البشير الذي هو الآخر لا يدور بعيدا عن الفلك السياسي الخليجي خصوصا بعد أن حاصرته الضائقة المالية والاقتصادية وما قرره بإرسال قواته العسكرية للحرب باليمن ضمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية إلا شاهد على ذلك. فالمنامة وأبو ظبي لم يقدم على خطوتهما تلك إلا بعد وضع الرياض بالصورة واستئذانها إن لم نقل بأمر أو بإعاز منها كتمهيد الطريق لها وجس نبض الردود الدولية لاتخاذ فيما بعد ذات الخطوة والتي ستكون مطلع هذا العام أو منتصف على أبعد تقدير بحسب صحيفة التلغراف البريطانية الاثنين الماضي. وهذا التهافت الخليجي والعربي المتسارع على دمشق ينسف أكذوبة محاربة هذه الدول لإيران باليمن وقطع يدها واقتلاع وجودها بالمنطقة من الجذور بحسب الزعم الخليجي. إيران التي تتواجد بقضها وقضيضها بسوريا وهي التي تصفها السعودية والإمارات والبحرين بالعدو الأول للشعوب العربية والمدمر الرئيس للمنطقة بل وتصفها هذه العواصم تماهيا مع الخطاب الأمريكي الإسرائيلي بالدول الراعية للإرهاب وفجأة يتبخر كل ذلك ويصير أثرا بعد عين عن أصحاب القرار الذين يخوضون حربهم باليمن لإرسال إيران إلى خلف الشمس وقطع دابرها باليمن التي لا يتواجد على أرضها جندي إيراني واحد كما هو حال في سوريا أو العراق المتاخم للحدود السعودية الشمالية وجزر طامبا الكبرى والصغرى وأبو موسى الإماراتية. فلم تتغير إيران في سوريا حتى نرى هذا التحول الخليجي حيالهما كما لم يتغير النظام السوري بدمشق عن مواقفه تجاه إيران ولم يدر ظهره أو ييمم وجهه شطر القبلة الخليجية كما اشترطت عليه الرياض ذاتها سابقا كشرط لتحسين علاقتها معه وإعادة فتح سفارتها هناك وإعادة تشغيل مقعده بالجامعة العربية المجمد منذ أعوام بضغوط سعودية على الجامعة العربية وبإسقاط العلاقة السعودية والخطوات الخليجية المتسارعة الأخيرة تجاه سوريا لكسب رضا دمشق وخطب ود علاقتها هذه الدول بالحركة مع أنصار الله وبحرب عاصفة الحزم سنجد التناقض الصارخ بذلك وقول الشيء بشأن سوريا ونقيضه بشأن صنعاء فتهم التي كانت تطلقها هذه الدولة بوجه النظام السوري إلى عهد قريب مثل تهمة العمالة لطهران وبأنها دمية بيدها وأنه نظام طائفي وشيعي رافضي يقتل شعبه بالكيماوي والبراميل المتفجرة هي ذات التهم التي ما تزال تطلقها هذه الدول على حركة أنصار الله باليمن وعلى القوى المتحالفة معها مثل المؤتمر الشعبي وبالتالي يكون من السذاجة على القوى اليمنية والجنوبية وبالذات أن تظل مخدوعة بهذا الخطاب الذي تكشف الحقائق يوما إثر يوم عن حجمه وضحالته بل ومكيدته التضليلية على هذه القوى التي ما تزال للأسف أسيرة لهذا الخطاب الخليجي الزائف الذي لا يتورع من التحلل من مفردات سابقة ليستعيض عنها بنقيضها حين يتسق ذلك مع مصالحها. بات نظام الرئيس بشار الأسد في الخطاب الخليجي اليوم ملاكا رحيما بعد أن كان شيطانا رجيما سيكون حزب الإصلاح اليمني ذراع الحركة الإخوانية باليمن كذلك من مفردات ذلك الخطاب. فالمصالح الخليجية وحدها تجب ما قبلها من خطابات ومن مواقف سابقة بل وتعيد شقلبتها كلما أقضت الحاجة إلى ذلك كما أنها بذات الوقت ولذات الحاجة تتخلى عن أدواتها وتدوس على رقاب حلفائها وشركائها كما هو الحال باليمن وبالجنوب بالذات الذي وضعت فيه كثير من القوى القضية الجنوبية تحت تصرف الخليج ورهن إشارته وجعلت من الجنوب حطب حرب أطماع توسعية الدين والعقيدة القومية العربية بريء منها براءة الذئب من دم يوسف فمن يتعظ. وننتقل إلى مقال آخر للكاتب حميد عبد القادر عنتر بعنوان مقارنة بين رئيس سلطة صنعاء ورئيس سلطة حكومة الفنادق. رئيس سلطة حكومة الفنادق الفار هادي خمار سكران عميل خائن مرتهن بعوطنه وشرفه وكرامته للعدوان بمال مدنس يمارس سلطته من فنادق الرياض على المرتزقة فقط المناطق المحررة تحت سلطة ميليشيات السعودية والإمارات. والفار هادي كوز مركوز التاريخ سجله في أسوأ صفحاته، الشعب يلعنه ليل نهار سارق ولص ونهب ثروات الشعب، نهب مرتبات موظفي الدولة، أسوأ حاكم حكم اليمن الفار هادي، كل الشعب اليمني الأبي ينظر له باحتقار ويعتبره أتفه رئيس حكم البلاد، ليس له حاض شعبي، لا بد من محاكمته بتهمة الخيانة الوطنية وتدمير الوطن بسبب ارتهانه للعدو، وساعد العدو على احتلال بلده مع أركان حكمه اللصوص والخونة والعملاء الذين يتصاعدوا من دولة إلى دولة ومن مرقص إلى مرقص، ونهبوا مرتبات موظفي الدولة واشتروا فلل وعقارات في كل من مصر وتركيا وفي دول العالم، وأصبحوا ضحوكة للعالم يتباهوا بالعمالة والخيانة أمام العالم. رئيس سلطة صنعاء والقوى الوطنية مستقيم يحمل فكر مدرسة أهل البيت عليهم السلام شريف نزيه، يحمل مشروعا وطنيا تصدى ببسالة ضد قوى الاستكبار العالمي، له حاضنة شعبية كبيرة من ملايين الشعب يمارس سلطته من بلاده التي تحت الحصار، له حاضن شعبي كبير، قراره السياسي مستقل يحظى باحترام كل شعوب وأحرار العالم، سجله التاريخ في أنصع صفحاته لأنه شريف وطني حر مدافع عن سيادة واستقلال بلده، لم يفرط شبرا من أراضي الوطن، يخوض معركة التحرر والاستقلال حتى يتحقق النصر والتمكين. إلى مقال آخر بعنوان حتى لا يعيد الجنرال الهولندي نفسه للكاتب عبدالله هاشم السياني. هناك حادثة معاصرة حدثت في البوسنة والهرسك، لا زال البوسنيون إلى اليوم يعيشون ذكرها وقد وضعوا لها مشاهد تذكارية حتى لا تمحى من الذاكرة الوطنية وتنساها الأجيال فيما بعد، ويزورونها كل عام في مشهد شعبي مؤثر. ولعل الجميع يذكر حادثة الجنرال الهولندي وقواته الهولندية التي جاءت إلى البوسنة كقوات تابعة للأمم المتحدة، مهمتها حماية المدنيين من البوسنة وفصلهم عن القوات الصربية. وحينها طلب الجنرال الهولندي من البوسنيين المسلمين تسليم أسلحتهم التي حصلوا عليها لحماية أنفسهم من مجازر الصرب بعد أن دفعوا في قيمتها دم قلوبهم كما يقول أهل مصر، وباعوا كل ما يملكون ويدخرون في سبيل الحصول عليها لكي يحموا أنفسهم وأولادهم من القتل ونساءهم من الاغتصاب. لكن الجنرال الهولندي والقوات التابعة للأمم المتحدة حاولت بكل الوسائل وتقدمت بكل الضمانات إلى البوسنة في سبيل إقناعهم بتسليم أسلحتهم كخطوة لابد منها من أجل إحلال السلام وإنقاذهم من التصفيات العرقية والمذابح الجماعية التي يقوم بها الصرب. وللأسف أهل البوسنة وافقوا على مقترح الجنرال الهولندي وسلموا كل أسلحتهم، وفي ليلة سوداء اقتحم الصرب القرى البوسنية الذي لم يعد لديهم بندقية واحدة يدافعون بها عن أنفسهم، وقاموا بقتل الآلاف من الرجال والأطفال، واغتصبوا آلافا من النساء في مذبحة تعد من أعظم المذابح البشرية وجرائم العصر. وقد استنجد البوسنيون بالجنرال الهولندي وبقوات الأمم المتحدة التي كانت معسكراتهم قريبة جدا من قرى البوسنة، وكان قربها أحد الأسباب والضمانات التي اعتمد أهالي هذه القرى عليها عندما سلموا أسلحتهم. ولكن الجنرال وقوات الأمم المتحدة لم تسمع نداء نساء البوسنة التي يتم اغتصابهن ولا نداء رجالها الذي يستغيثون بهم وهم يذبحون، ولا صرخات أطفالهم وتركوهم للصرب ليسجل التاريخ أكبر الجرائم ضد الإنسانية في هذا العصر. ومن مواقع التواصل الاجتماعي اخترنا لكم مقالا أو منشورا للكاتب حسين العزي الذي يقول فيه: إلى كل دول العدوان وكل مرتزق رخيص، شعبنا اليمني العظيم والعالم كله يعرف من أنتم وفي أي خندق أنتم، الجميع يدرك ما أنتم عليه من إجرام وإرهاب وكراهية، لذلك سنبقى حماة الأرض والدار رغما عن أنوفكم. وفي تغريدة أخرى للأستاذ حسين العزي: رغم كونها مخاطرة وتنازل كبير، إلا أنه من الممكن ومن أجل السلامة الذهاب إليهم والالتقاء بهم، ولكن في فندق مثلا أو في مبنى يملكه أحد المرتزقة. أما في مبنى لأخ يمني استولت عليه قوات أجنبية ومنعته من استعماله وعلقت عليه صورا لقادة أجانب، فهذا ما لا يمكن أن تقبل به رؤوس وهبت نفسها لله والوطن والشعب وتعلق عليه معدة البرنامج قائلة: قد قالها قبلنا قدوتنا وإمامنا قائد ثورة كربلاء الحرية والكرامة الإمام الحسين عليه السلام. هيهات من الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت وأنوف حمية ونفوس أبية من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. نختار أيضا منشور لياسر المهلل ويقول فيه: داعش ما يسمى باليمن الجيش الوطني والشرعي تختطف صبية لا حول لهم ولا قوة وتنفذ فيهم إعداما جماعي بتهمة الكفر والردة. هذه المنطقة التي تتحدث قنوات العدوان كل يوم عن إنجازاتها العسكرية فيها وأن هؤلاء جيشها الشرعي والمعترف بهم توليا هم داعش وداعش هم، فكيف يكون قتالهم انقلاب؟ نختار أيضا منشور آخر لمحمد طاهر أنعم: ما حصل في الحرم المكي الشريف وما حوله في مكة المكرمة لا نستبعد أنه آية إلهية تشبه ما سلطه الله على فرعون وقومه من الجراد والقمل والضفادع. وهناك أخبار أن أسرابا من الجراد تغزو مناطق في نفس هذه الأيام جنوب نجد، وكان الملك القدوس سبحانه وتعالى يقول للناس: يحتاج الحرم إلى تطهير من الأعداد الهائلة للصراصير التي لم يرى الناس في مكة مثلها طوال التاريخ، ويحتاج الحرم في نفس الوقت لتطهير من الحكام الظلمة الفسقة حتى يصير مهيئا للعبادة وأداء دوره. وكل هذا لا يعطي العذر للسلطات السعودية المختصة الفاسدة في مكة على إهمالها وتقصيرها في النظافة والمبيدات. وعموما فإن هذه الآية تذكرنا بآية إزاحة الرياح لثياب الكعبة المشرفة قبل شهور، ولا نظن إلا أن حكم آل سعود على وشك الزوال قريبا بمشيئة الله، فقد أكثروا في الأرض الفساد. وأخيرا نختار لكم منشورا لأحمد محمد الحبيشي ويقول: المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن كريفيث: من الصعوبة الذهاب إلى جولة جديدة من المفاوضات في حال تعثر تنفيذ اتفاق الحديدة. هذا ما قلته وتوقعته في برنامجي على إذاعة سام اف ام، أو قبل أن ينطق به مارتن كريفيث. مستمعينا أينما كنتم متابعي برنامج صدى الأحداث، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. لكم المحبة والاحترام مني أنا عبد الرحمن التاج، ومن معدة البرنامج أمة الملك الخاشب، ومن المخرج محمد رسام. في أمان الله.
صدى الأحداث. صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.